بسم الله. وبعد، مادة الفقه، شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا 15 من مجالس الفقه، كتاب الفروع للعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الكلمة الرابعة والأمر الرابع في الصلاة، وهو المستحب. سبق أن أخذنا الشرط وأخذنا الركن وأخذنا الواجب، فهذا المستحب أو السنة، أي السنن في الصلاة، سنن الصلاة، سنن الصلاة. سبق أن أخذنا الشرط وأخذنا الركن وأخذنا الواجب، وفرقنا بين الشرط والركن والواجب بأن الشرط يلزم من عدمه العدم ويكون خارج الصلاة، والركن يلزم من عدم العدم أيضا ويكون داخلا في الصلاة في ماهية الشيء. وأما الواجب فإنه يلزم أيضا من عدمه عدم، لكن إن فعله عمدا، لكن إن فعله جاهلا أو ناسيا فإنه يجبره بسجدتي سهو. أما الركن لا، ما يجبر. هذا الفرق بين الواجب والركن. يبقى هذا الواجب يلزم في الصلاة، يلزم في الصلاة، لكن لو لم يوجد صحة الصلاة. نعم. أما المستحب فهي أو المسنون ومستحبات الصلاة القولية الفعلية، أي ما يتوقف كمال الصلاة عليه. إذا ما تعريف السنن في الصلاة؟ ما يتوقف كمال الصلاة عليها، ما يتوقف كمال الصلاة عليها فتكمل بها الصلاة، لكنها لو تركت لا تبطل الصلاة بها، سواء كان عمدا أو جهلا ونسيان. يبقى ما حكم تارك الشرط والركن والواجب والمستحب؟ الجواب: حكم تارك الشرط أنه تبطل صلاته، أنه تبطل صلاته. وتارك الركن تبطل صلاته. وتارك الواجب، وهنا طبعا لا فرق، في هذا لا فرق بين في الشرط والركن، لا فرق بين العامد وبين الناس والجاهل، لكن مع ملاحظة أنه يفرق بين الناس والجاهل في الصلوات الماضية، في الصلوات الماضية، فإنه تسقط بالجهل، فإذا كان يجهل ركن من أركان الصلاة فإنها تسقط المطالبة به وتكون صحيحة. أما فريضة الوقت فلا يعذر لا جاهل ولا ناسي. فريضة الوقت مثل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المخطئ في صلاة، فإن النبي أمر بقضاء فريضة الوقت ولم يأمر بقضاء الصلوات الماضية. يبقى لما نقول إن الركن لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان اللي هو فيه ولا بجهل ولا بكذا في الصلاة القائمة في الوقت فنأمر بالإعادة، أما فيما مضى فإنه إن كان جاهلا فإنه لا يؤمر بالإعادة. أما إن كان عالما ثم نسي فإنه يؤمر بالإعادة. يعني تذكر أنه في الصلاة الماضية ما ركع، خرج وقته يأتي به، ليه؟ هو عالم أن ذلك ركن، وهذا النسيان لا يسقط الأركان ولا الواجبات ولا الأركان ولا الشروط ولا كذا، لأنها من باب المأمورات، فما كان من باب المأمورات يلزم تحصيل ولا يسقط. أما الجهل فإنه يسقط به الصلوات الماضية من 10 سنوات وهو يصلي هذه الصلاة ويجهل هذا الركن، فنقول صلاته صحيح صحيح. إنما الصلاة التي استفتنى فيها وقد ترك هذا الركن نقول له أعد صلاتك. وقد جاء في حديث صاحب اللمعة لما ترك في غسل رجله قدرا قليلا كالدرهم أمره النبي بماذا؟ بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، مع أنه كان قد تركها غير عامد ولا يدري عنها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، أمره النبي بالإعادة لأن هذا الوقت. طيب لو كان بعد الوقت، يعني مثلا كيف؟ وهذه ممكن بتحصل لنا كثير، قد تحصل لنا، وهي أن يوضع لاصق في مكان في مكان حقنة أو شيء وينساه الإنسان، ثم يصلي صلاتين 3 4 أو آخر نهار فوجئ بهذا. إذن هذا المكان في محل فرض، في قدم أو في ذراع، في محل فرض ونسي هذا، فهو يعلم أنه يجب أن يغسل المحل كله لكن نسي هذا، فما حكمه؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلوات. أو مثلا صلى الصلوات بوضوء واحد من الفجر وظن أنه على وضوء، ثم تذكر بعد العشاء أنه أحدث قبل الظهر ولم يتوضأ ومرت عليه هذه الصلوات، فإننا نقول له ماذا؟ أعد. بخلاف الجاهل بالشيء فإنه لا يعيد ما مضى لكن يعيد فريضة الوقت. انتبهتم؟ كحديث أبي هريرة في الصحيحين في المخطئ في صلاته، وحديث صاحب اللمعة وكذا. أما المحظورات فإنه إن فاتت بنسيان أو كذا أو بجهل فإنها لا يؤمر فيها بالإعادة حتى في الوقت. لو أن إنسانا صلى في ثياب نجسة وهو لا يعلم أنها نجسة، أو كان يعلم أنها نجسة لكن صلى ناسيا إزالة النجاسة وفرغ من صلاته، ما حكم الصلاة؟ تصح صلاته، فصلاته هنا صحيح تصح. لماذا لا يؤمر بالإعادة؟ يعني نقول سؤال، اكتبوا سؤالا، لماذا أمر المخطئ في صلاته بإعادة الصلاة؟ ولم يؤمر الناس أو الجاهل للنجاسة في ثوبه بالإعادة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذن، هو في الصلاة، أن في نعليه أذن، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ولم يعد الصلاة من أولها. فلماذا أمر المخطئ في الصلاة بالإعادة ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم أو يبدأ صلاة من أولها؟ الجواب: فرق العلماء بين فعل المأمورات وترك المحظورات، فعل المأمورات وترك المحظورات. فما تعلق بالمأمور فلا يسقط ولا بد من اتيان به، إلا إذا كان جاهلا به ومضى جاهلا بحكم. وما تعلق بالمحظورات لابد من الاتيان به، وما تعلق بالمحظورات تجزئه ولا يلزمه الاتيان به، كالنجاسات، صلى في ثوب النجس، صلى في نعال النجسة أو كذا. وبهذا يحل لك الإشكال بين إيه؟ القاعدة معروف، المأمورات لابد من تحصيلها وتسقط بجهل ولا، وأما المحظورات فتسقط بالنسيان وبالجهل. طيب كيف النبي ما أمر أبا هريرة أن يعيد ما مضى من صلاته وهي من باب المأمورات؟ لأن هذا كان قد ترك ركنا، هذا من باب المأمورات، فلماذا لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة والمأمورات لا تسقط بجهل وكذا؟ فنقول لا تسقط بالجهل وغيره في الوقت، أما ما مضى فإذا تسقط بالجهل، لا بالنسيان. فيما مضى تسقط بالجهل لا بالنسيان. فلو كان نسي فإنه يلزمه الإعادة. لو إنسان تذكر صلاة من 20 سنة تركها يصليها الآن. أما المستحب فحكمه أن تاركه لا تبطل صلاته به، سواء كان عمدا أو كان ماذا، أو كان نسيانا وجهلا، لا فرق. طيب ما أقسام السنن في الصلاة؟ الجواب: تنقسم السنن إلى سنن أفعال وإلى سنن أقوال، إلى سنن أفعال وإلى سنن أقوال. ما هي السنن الأقوال والأفعال التي ذكرها المصنف؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: منه قول كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وما زاد على المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك.
نعم. قال: القول والفعل. القول كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وما زاد عن مرة التسبيح وسؤال المغفرة يعني بين السجدتين ونحو ذلك، هذه سنن الأقوال. ما هو الفعل؟
قال: ومنه فعل كالرفع والوضع ونحو ذلك.
نعم. إذا ذكر سنن الأقوال هنا، قال كالاستفتاح، فالاستفتاح سنة، فالاستفتاح في الصلاة سنة. سؤال: هل يستوفي ذلك الفرض والنفل؟ الجواب: نعم. يستفتح في سائر الصلوات إلا في صلاة الجنازة فإن مبناها على التخفيف، ولعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، هل الاستفتاح يجهر به أو يصر؟ الجواب يصر به ولا يجهر، ولا فرق بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية. طيب الاستفتاح هل يأتي به الإمام والمأموم والمنفرد أو يفرق بينهم؟ أو يفرق بينهم؟ الجواب يأتي به الإمام والمأموم والمنفرد إلا المأموم في الصلاة الجهرية، إلا المأموم في الصلاة الجهرية إذا دخل والإمام يقرأ أو شرع في القراءة قبل أن يستفتح، أو شرع في القراءة قبل أن يستفتح، لقول النبي صلى الله لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال: والتعوذ، وهو قول، طبعا أدلة الاستفتاح كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين، دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الحديث. طيب الثاني التعوذ، وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومحل ذلك قبل القراءة وبعد الاستفتاح، ومحل التعوذ قبل القراءة وبعد الاستفتاح، لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب سؤال، هل التعوذ هذا واجب أو مستحب؟ الجواب: مستحب، لأن هذا من باب أدب القراءة وكمالها، فيكون الأمر فيه للاستحباب، فيكون الأمر فيه للاستحباب. سؤال: هل يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة أو تكفيه استعاذة في الركعة الأولى؟ أو تكفيه استعاذة في الركعة الأولى؟ الجواب: الراجح أنه يتعوذ في كل ركعة، لأن القراءة انفصلت ولم تتصل، انفصلت بركوع وسجود وغير ذلك ولم تتصل. سؤال: هل يجهر بالاستعادة أم يصر؟ الجواب: يصر بالاستعادة، يصر بالاستعادة. طيب من سنن الأقوال أيضا البسملة، لأن البسملة يؤتى بها قبل الصورة، يؤتى بها قبل الصورة، فجميع صور القرآن نأتي بالبسملة قبلها إلا صورة التوبة، إلا سورة التوبة، والدليل على ذلك مصحف عثمان رضي الله عنه، مصحف عثمان رضي الله عنه. فإنه أتى بالبسملة عدا صورة التوبة. سؤال، هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم لا؟ آية من سورة الفاتحة أم لا؟ الجواب، اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن الفاتحة كغيرها من الصور ليست البسملة آية منها، ليست البسملة آية منها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بين عبدي بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، فبدأ بالحمد. وكذلك حديث أبي سعيد حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. قال: الحمد لله رب العالمين. ولأن لها حكما في الجهر والإسرار بخلاف سائر السور. طيب، ومن سنن الأقوال ما زاد عن المرة في التسبيح. سبق أن التسبيح في الصلاة وكذا اختلف العلماء فيه بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، فعلى قول الجماهير يكون الجميع مستحبا، وعلى قول من قال بالوجوب يكون الوجوب في التسبيحة الأولى وما عداها فإنه داخل في المستحبات إذا كان ثلاثة فأكثر، وأما إذا سبح ثنتين فهذا جائز، والمستحب ثلاثة فأكثر. وأما على قول بأن كل هذه التسبيحات سنة وليست بواجبة، وهو قول الجماهير من أهل العلم، فإن الجميع يكون مستحب. طيب، المأموم يدرك الركعة خلف إمامه بكم تسبيحة؟ بكم تسبيحة يدرك المأموم الركعة خلف إمامه في الركوع؟ الجواب: لا يلزم التسبيح في إدراك الركعة، لكن يلزم الركوع الذي يطمئن فيه المأموم وإن لم يسبح، وإن لم يسبح، على قول جماهير أهل العلم الذين يقولون بإدراك الركعة بالركوع. يبقى لو اطمأن راكعا قبل أن يرفع الإمام بهذا أدرك الركعة ولو لم يسبح، ولو لم يسبح لابد أن يدرك الإمام فيركع ويطمئن في الركوع، لكن لو كان راكع والإمام رافع يبقى لا تحسب الركعة، هذه لا تعد ركعة، لو هو راكع والإمام رافع هذه لا تعد ركعة. نعم. طيب، قال من السنة أيضا سؤال المغفرة، يعني قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين. وهذا على المذهب كرواية عن أحمد أن قول رب اغفر لي أنه واجب، وذهبت الجماهير وهي رواية عن أحمد أيضا أنه مستحب، أي قول رب اغفر لي مستحب كسائر الأذكار الأخرى، كسائر الأذكار الأخرى أنه مستحب وليس بواجب. والحقيقة هذا الذكر يحتمل الوجوب كما قال ابن باز رحمة الله عليه وهو قول قوي، ويحتمل الاستحباب، فالأحوط أن الإنسان لا يفرط فيه. هذه سنن الأقوال. يمكن أن نضيف إليها من سنن الأقوال، من سنن الأقوال ما زاد أيضا على ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لا مانع لما أعطيت ومعطي لما منعت إلى آخر ذلك، هذا مستحب أيضا نضيفها على المستحبات. من مستحبات الأقوال أيضا قراءة سورة أو آيات بعد سورة الفاتحة، هذا أيضا من المستحبات. يعني لو أن الإنسان ترك القراءة بعد الفاتحة صحت صلاته عمدا، صحت صلاته. الفاتحة هي الواجبة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، كما في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. لكن القراءة بعد الفاتحة هذه مسنونة، فلو تركها الإنسان صحت صلاته عمدا، لكن لو كنت ترك سنة. ومن سنن الأقوال أيضا ما زاد على رب اغفر لي باتفاق، رب اغفر لي مختلف فيها، لكن ما زاد على ذلك رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني، هذه مسنونة. كذلك أيضا بعد التشهد، الدعاء بعد التشهد، فهذا أيضا من المستحبات، وإن كان بعض العلم أوجب التعوذ من الأربع، لكن الجماهير على الاستحباب وهو الأقرب. فيكون الدعاء بعد التشهد الأخير هذا أيضا من المستحبات. وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط على قول بعض أهل العلم، الصلاة على النبي وعدم الصلاة على التشهد، فيكون هذا أيضا من جملة المستحبات. هذا ما يتعلق بالأقوال، يتعلق بالأقوال. أما ما يتعلق بالأفعال فيقول هنا من سنن الأفعال الرفع والوضع. فرفع اليدين في سائر التكبيرات مستحب، التكبيرات نفسها بين تكبيرة يرك كتكبيرة الإحرام وتكبيرات أخرى تكبيرات الانتقال مختلف في وجوبها واستحبابها، والجماهير على أنها مستحب. إنما رفع اليدين مع التكبيرات فإنه مستحب في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال للركوع، ورفع يدين عند الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده، والرفع عند القيام من التشهد الأوسط قبل الركعة الثالثة. هذه أربعة مواضع، وبهذا دلت الأدلة كما في حديث ابن عمر في الصحيح، كما في حديث ابن عمر في الصحيح. هذا رفع التكبيرة، ولا يرفع في السجود، عند رفع من السجود وعند الخفض وكذا لا يرفع يديه، إنما الرفع عند تكبيرة الإحرام، عند الانتقال للركوع، عند الرفع من الركوع. هذه ثالثة ثابتة في كل ركعة. والرابعة إذا قمنا من التشهد وعند ابتداء الركعة الثالثة. هذا بالنسبة للرفع. والوضع من سنن الأفعال وهو أن تضع يدك اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا من السنن حال القيام للقراءة كما جاء في الأحاديث الصحيحة صرحا به، كما في حديث أبو حميد السعدي وغيره. أما الوضع بعد الرفع من الركوع فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع. وبه قال بعض أهل العلم وليس من المتقدمين إلا رواية جاءت عن أحمد رحمه الله إن شاء وإن شاء، والذي يترجح هو قول الجمهور لخلو هذا الموضع من ذكر عند الواصفين لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال يكفي العموم كان يضع في قيامه، نقول لكن الصحابة رضوان الله عليهم فرقوا بين قيام وقيام، وقد نقل في هذا القيام ولم ينقل في هذا القيام، ولم يثبت أن أحد منهم نقل هذا الوضع بعد الرفع من الركوع. وكذلك وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، فإن هذا السنة التي انتهي إليها، وكان قبل ذلك الوضع على الفخذين أو بين الفخذين، وكذلك الوضع على الفخذين في حال الجلوس للتشهد أو بين السجدتين. فهذا كله من سنن الأفعال، هذا كله من سنن الأفعال في الصلاة. هذا مختصر لسنن الأقوال والأفعال الواردة في الصلاة، وهذه الكلمة الرابعة كلمة السنة. يبقى الأولى الشرط، الثانية الركن، الثالثة الواجب، الرابعة المستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى الخامس المباح.
المباح، المباح في الصلاة. وما الفرق بين المباح والمستحب؟ ما الفرق بين المباح والمستحب في الصلاة؟ الجواب، المباح هو ما لا تعلق للأمر ولا للنهي به لذاته، ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته، بخلاف المستحب فإنه يتعلق به الأمر غير الملزم، فيؤجر على المستحب ولا يؤجر على المباح، فيؤجر على المستحب ولا يؤجر على المباح. لكن يقال هذا جائز، يقال هذا مباح، وحده هنا بقوله في المباح كل فعل سومح فيه فيها، يعني في الصلاة. مثل ايه؟ ها؟
عد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك.
نعم، مثل عد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك. عد الآي بالأصابع، لكن أن يعد بالنطق، يقول واحد اثنين، قل يا أيها الكافرون واحد، لا عبدون ما تعبدون اثنين، لا، هذا كلام خارج الصلاة وليس هو من الذكر وكذا، إنما عد الآية يكون بالأصابع. يعني لو أن الإنسان قد يحتاج إلى هذا العد لكون يلتبس عليه الأمور مثل سورة الكافرون مثلا، فلو عد أو شيء فهذا مباح له. ومثل التسبيح، لعل يقصد عد التسبيح، عد الآي والتسبيح، عد الآي والتسبيح، يعني يريد مثلا يسبع عشرة فيعد عشرا أو كذا، فهذا من المباح. وقتل الحية إذا هجمت عليه الحية في الصلاة يقتلها، والعقرب والقملسي وغير ذلك، ومنه البعوض، وما احتاج إليه من يعني إشارة أو شيء يباح أن يشير لواحد في أين المفتاح يا أبي، فيقول هكذا يشير إلى ناحية من البيت، هذا مباح له. أو يتحرك مثلا لحاجة، هذا كله من المباح في الصلاة ولا تبطل الصلاة به. نعم.
قال السادس المكروه: كل فعل مخالف لها عبثا أو نحوه مما لا يبطل، كفرقعة الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك.
السادس المكروه، كلمة السادسة في أمور الصلاة المكروه. ما المكروه؟ عرف المكروه هنا فقال: كل فعل مخالف لها لا حاجة له فيه. كل فعل مخالف لها لا حاجة له فيه، يفعله غير حاجة، فهذا يقال مكروه. سؤال: ما حكم المكروه في الصلاة؟ ما حكم المكروه في الصلاة؟ الجواب: ينقص كمال الصلاة به ولا تبطل، ينقص كمال الصلاة بها ولا تبطل، هذا مكروه، يكره بذلك. مثل الحركة لغير حاجة، إذا كانت لا تصل إلى حد حركة تبطل بها الصلاة فهذه يكره. ومثل التفات بالبصر هنا وهناك وأنت تصلي فهذا أيضا يكره، إن في الصلاة لشغلا، هذا يكره. نعم. قال: كفرقعة الأصابع وتشبيكه، فرقع الأصابع، شبك الأصابع غير حاجة، فهذا يكره. بل يكره التشبيك بين أصابع وأنت منتظر للصلاة، لو أنك في المسجد منتظر الصلاة فلا تشبك بين أصابع، لا قبل ولا أثناء. لكن هل يجوز تشبيك الأصابع بعد الصلاة وأنت في المسجد؟ الصحيح جواز ذلك. وقد جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين قام إلى خشبة معروضة في المسجد وكذا وشبك بين يديه، أو كما جاء في الرواية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا وشبك بين أصابعه. فبعد الصلاة لا بأس، لأنك في صلاة ما انتظرت الصلاة، فيكون قبل وأثناء ممنوع، لكن في الصلاة أشد، في الصلاة أشد، أما بعد الصلاة فإنه يباح. يبقى كل فعل مخالف لها تفعله لغير حاجة هذا مكروه في الصلاة، كالعبث بلحيتك من غير حاجة، أو إخراج الهاتف والغلق أو الفتح من غير حاجة، لكن لو كان لحاجة كأن يكون قد دق الجرس فتخرجه لإغلاقه حتى لا يشوش على الناس لا بأس. وإن كان الإنسان أصلا يضع تنبيه هاتفه على شيء لا يشغل المصلين كجرس عادي أو كذا ويجعله على الصامت، لكن لو افترضنا أنه نسي فإنه يخرج ذلك و يكتم صوته، لأن إزالة ما يشغل المصلي هذه مطلوبة. كذلك أيضا أن يتحرك في الصلاة ويروح بين قدميه لغير حاجة وغير ذلك من هذه الأمور التي لا يحتاج إليها الإنسان في الصلاة، أما إذا احتاج إليها زالت الكراهة. ومثل النظر يمينا وشمالا هكذا، والالتفات بالعنق هذا داخل المكروه، لكن لو التفت بصدره هذا داخل في المنهي المحرم فتبطل صلاته لأنه اتجه إلى غير القبلة. أما أن يتجه بعنقه فهذا يكره في الصلاة، يكره في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السابع المحرم، وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها.
نعم، السابع وهو الأخير يقول المحرم. محرم يعني ماذا؟ يعني نقول هذه مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة. وذكر هنا منها العمل الكثير من غير حاجة ومن غير جنسها، من غير جنسها، عمل كثير من غير جنسها. يعني لو أنه تحرك بحركات، هذه الحركات تتوالى وهي كثيرة كالخارج من الصلاة، يعني ممكن يخرج الهاتف ويتكلم فيه ثم يكتب ثم يفعل كأنه خارج الصلاة، أو يخرج دفترا ويكتب فيه وهكذا كأنما يذاكر خارج الصلاة، فهذا كله ماذا؟ هذا كله من المبطلات، لأنه فعل أفعالا خارج الصلاة وكثيرة. أما لو فعل الشيء مرة أو شيء حيث لا يخرج أو إلى حد لا يكون كالخارج من الصلاة فهذا يكره إذا كان غير حاجة، لكن لا يبطل الصلاة. أما الفعل الذي يبطل الصلاة هو أن يفعل أفعالا كأنه خارج الصلاة، من نظر إليه كأنه خارج الصلاة، يعني يفحش فعله ويكثر بحيث يكون كالخارج من الصلاة، هنا تبطل صلاته، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. ولم يذكر هنا رحمه الله غير هذا المبطل. لكن من مبطلات الصلاة أيضا، من مبطلات الصلاة أيضا الضحك، فإنه أيضا من مبطلات الصلاة. وكذلك مبطلات الصلاة الكلام عمدا بما لم يأذن به الشارع، كلام عمدا، قل يا محمد اذهب إلى فلان وأتي بكذا، فهنا تبطل صلاته، تبطل صلاته هنا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما لو كان تسبيح أو ذكر حتى لو في غير محله يكره، لكن لا تبطل الصلاة لأنه من جنس ما في الصلاة. إنما إذا كان خارجا عن ذلك فتبطل الصلاة. هذا الكلام عمدا. ولو كانت كلمة، لو قال لامرأتي اصنع الطعام أو ضع الغداء، هنا بطل صلاته، لا فرق بين القليل والكثير طالما أنه خارج الصلاة ومتعمد. لكن سؤال: ما حكم من تكلم ناسيا أو جاهلا؟ تكلم عمدا ناسيا أو جاهلا؟ الجواب: تصح صلاته، تصح صلاته. لحديث معاوية بن الحكم السلمي كما عند مسلم لما تكلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وكان جاهلا بالنسخ هنا. نعم. كذلك أيضا من مبطلات الصلاة انتقاض الطهار، انتقاض الطهار لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث أبو هريرة في الصحيحين. فإذا خرج ريح أو بول أو غير ذلك بطلت الصلاة. كذلك مبطلات الصلاة الأكل والشرب، الأكل والشرب فإن هذا يتنافى مع الصلاة. لو أكل أو شرب في صلاته بطل الصلاة، ولا فرق بين الفرض والنفل، ولا فرق بين الفرض والنفل. فلو أكل أو شرب في صلاته بطلت صلاته، بطلت صلاته. كذلك أيضا انكشاف العورة عمدا، أن يكشف عن عورة عمدا، بخلاف لو كشفت من غير اختياره فسترها، أما لو كشف عورته عمدا فإنها تبطل صلاته. كذلك أيضا توجهه إلى غير القبلة فإنها أيضا تبطل صلاته، بتوجهه إلى غير القبلة. كذلك أيضا من مبطلات الصلاة تغيير نيته، فمثلا نوى قطع الصلاة خلاص خرج بنيته، فهنا حينئذ نقول بطلت صلاته بقطع النية، لأن النية لابد أن يكون من أول الصلاة وأن يصطحب هذا إلى آخر صلاته، أن يصطحب ذلك إلى آخر صلاته. هذا تقريبا أشهر المبطلات، في بعض النقلات اكتبوها، هذا نقل ابن المنذر في الضحك، فقد نقل الإجماع على بطلان الصلاة. ويمكن أن نضع مبطلا أيضا زائدا، نقول ترك كل ما يجب فيها عمدا، ترك كل ما يجب فيها. أيضا في العمل كثير، قال النووي، اكتب هذا النقل أيضا، قال النووي: إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف. أشهد أن محمد رسول الله. من النقلات أيضا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، طبعا هذا الإجماع فين؟ في العامد، أما كما قلنا أقصد في الفرض، أما إذا قلنا في أما في النفل فكما قلنا البعض يرى أنه ماذا؟ أنه يجوز له عند الحاجة، ولكن لا أعلم الحقيقة دليلا على هذا. يقولون ورد عن بعض الصحابة، لكن الله أعلم بثبوت هذا، ويكون هذا من اجتهاده، لأن الأكل والشرب عام في الجميع. أيضا من مبطلاتها كما قلنا ترك ما جاء فيها زي ركن من أركانها أو ما يلزم. كذلك أيضا يمكن أن نضيف إلى المبطلات قراءة الفاتحة أو وجود اللحن الجلي في الفاتحة الذي يغير المعنى، وجود اللحن الجلي في الفاتحة الذي يغير المعنى، كإبدال حرف مكان حرف، وإبدال حركة محل حركة تغير المعنى، كأن يقول أنعمت عليهم، أو أن يترك حرفا، يبقى أن يترك حرفا أو يبدل حرفا، أو يترك أو يبدل حركة، أن يترك حرفا مثل إياك نعبد، فقد ترك ياء، لأن الياء المشددة بياءين إياك، لكن لو ترك لو خففه وقال إياك يبقى ترك ياء، يبقى ده ترك حرف، ترك حرفا، وبالتالي تبطل صلاته، ولأنه يترتب عليك تغيير معا أو إفضل حرف. كان يقول الذين، صراط الذين، يبقى أبدل الذال بالذي، هذا تبطل صلاته اللي بيتغير المعنى. ما معنى الذين؟ أو كذلك السين والصاد، المستقيم، المستقيم. أو يقول صراط تاء، صراط الذين تاء، لكن التفخيم الكامل أو كذا لو ترك منه بعض الشيء هذا يتسامح فيه، لكن إبدال حرف بحرف واضح، يعني يكون واضح، فهذا في الصلاة تبطل صلاته إن كان يصلي بمن هو قارئ. أما إذا كان يصلي لنفسه أو يصلي بغيره هل يصح ذلك؟ الجواب الصحيح أنه لا يصح كذلك، سواء صلى لنفسه أو صلى بمثله. فإذا كان عاجزا عن ذلك فإنه ينتقل إلى غيرها، ده إذا كان يتعلق بتعليم. إنما إذا كان يتعلق بطبع زي الذي مثلا يقول صراط فالراء عند يعني يخرجها مثل الغين، صراط الذين مثلا، فهذا حده، فاتقوا الله ما استطعتم فتصح صلاته في نفسه أو بمثله، لكن لا يكون إماما للصحيح. طيب، هذا ما يتعلق بالمستحب والمباح والمكروه والمحرم، وبهذه الأربعة مع ما سبق من الشرط والركن والواجب تكون قد انتهت هذه السبعة أمور: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. هذا الذي تشتمل عليه الصلاة، يعني الصلاة نفسها تشتمل على سبعة إيه؟ أمور: شرط لها، ركن فيها، واجب فيها، مستحب فيها، مباح فيها، مكروه فيها، مبطل فيها. نقف بقى عند أقسام الصلاة: فرض عين، فرض كفاية، سنة، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.